نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من سلسلة بعنوان منهاج النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في حلقة جديدة من حلقات منهاج النبوة، كيف تكون الخلافة على منهاج النبوة. اليوم أحب أن أستعرض قضية نصب الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نستعرض هذه القصة لنبين كيف طبق المسلمون الإسلام وكيف يجب أن نطبقه مستقبلا، لنرى كيف تكون السيادة للشرع ليس للشعب، وأن السلطان للأمة، وأن الأمة هي التي تولي الخليفة وهي التي تحاسبه وهي التي تعزله إن خالف شرع الله عز وجل، وهي التي تقف في وجهه إن خالف شرع الله عز وجل. في قصة الخلافة، في قصة بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذه القصة الرائعة التي تظهر كيف أن المسلمين أعطوا قيادتهم لأبي بكر الصديق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم طبقوا قواعد الحكم وطبقوا نظام الحكم الإسلامي في أن السيادة للشرع ليس للشعب، وأن السلطانة للأمة. لأجل هذا جاء في مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية مادة 22، أنه يقوم نظام الحكم على 4 قواعد، هي السلطان للشرع لا للشعب، السيادة للشرع لا للشعب، السلطان للأمة، ونصب خليفة واحد فرض على المسلمين، و4 للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية، فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين. في قصة بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه راح أستعرضها من أولها، من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا الطاهرة العفيفة وأم كل مؤمن، تقول رضي الله عنها وأرضاها، يقول طبعا عمار بن ياسر: أما والله إنا لنعلم أن عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لما خرجت نفسه عليه الصلاة والسلام لم أجد ريحا قط أطيب منها. حينما علمت فاطمة رضي الله عنها بالخبر وكانت إلى جواره، ندبته ونعته، ماذا قالت؟ يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل نمعاه. يتسرب الخبر إلى الأصحاب، يتهامسون، لا يريدون أن يصدقون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي، لأن المدينة أظلمت حقيقة، كما يقول أنس بن مالك: حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانت المدينة لم أرى يوما أشد إضاءة ولا نورا من يوم دخولها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولم أرى يوما أشد إظلاما من وفاته عليه الصلاة والسلام. فالصحابة لا يريدون تصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني قال: من قال أن محمدا مات؟ قتلته. فتقول عائشة رضي الله عنها: فجاء عمر والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما فاستأذنا يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فأذنت لهما، فنظر إليه عمر فقال: واغشياه، يعني شو يعني أغمي عليه، يعني ما هو مصدق أن محمد عليه الصلاة والسلام مات، ما أشد غشي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه أغمي عليه بشدة شديدة بحيث أنه يعني مثل الموت. ليش؟ عمر بن الخطاب ما هو مصدق. ثم قام فقال عمر، فقال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: فقال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة. لشدة الصدمة يا أخوة، يعني هلا أضرب لك مثال الآن، إذا ابنك سمعت أنه ضربت السيارة ما تصدق إلا ما تروح تشوفه بعينك، وحتى لو ضربت السيارة وشو اسمه يظل إلك أمل أنه تشيله على المستشفى وتقول بكي إن شاء الله يكون بيروح ننقذه، عرفت كيف؟ فكان الصحابة رضوان الله عليهم تعلقهم برسول الله عليه الصلاة والسلام أشد من تعلقنا بأبنائنا وأشد من تعلقنا بأنفسنا، كانوا متعلقين برسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، ولا وعائشة رضي الله عنها لم تصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. ثم يمضي عمر رضي الله عنه قد أدهشته الصدمة ويقول: والله ما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجالا وأرجلهم، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يموت حتى يفني الله عز وجل به المنافقين، ولا أسمع أحدا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض أو مات إلا ضربته بسيفي هذا. انظر يعني، فالناس وقفت في المسجد حيارة لا تعرف ماذا تتصرف، إن قالوا أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام مات ربما يقوم عمر رضي الله عنه ويقتله. تعرفون عمر ما شاء الله يعني من الأقوياء الشجعان، فاروق رضي الله عنه وأرضاه، وهم أنفسهم ما بدهم يصدقوا أن النبي عليه الصلاة والسلام مات. قال: فجاء أبو بكر فدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكشف عنه ورآه ميتا فقبله وقال: بأبي أنت، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أو لا يذيقنك الله الموت مرتين أبدا. ثم خرج فقال لعمر: أيها الحالف على رسلك. عمر ما بده، الله يرضى عنه، ما بده يسمع، خلاص ما هو مصدق وما بده يصدق. فوقف أبو بكر، انظر إلى أثر التربية، إلى أثر الصحبة الشديدة مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو أحب الناس، أحب الناس لأبو بكر محمد عليه الصلاة والسلام، أحب الناس لمحمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر، بس باللحظة الحاسمة لازم يتخذ قرار. تخيل مثلا لو أبو بكر الصديق الله يرضى عنه أيضا ما هم صدق أن محمد عليه الصلاة والسلام مات، إيش كان صار بالأمة؟ لكنه كان حازما وكان حليما وكان حكيما. فوقف وخطب وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. فحينما سمع الناس هذه الآيتين بكوا وكأن الناس لم يكونوا قد سمعوها من قبل، يعني الصحابة رضوان الله عليهم الذين يقرؤون كتاب الله ليلا نهارا في لحظة الصدمة نسوا هاتين الآيتين: إنك ميت وإنهم ميتون، وبما فيهم عمر رضي الله عنه الفاروق نسي هذه الآية. فيقول عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلا الآيتين، قال: فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، يعني ما عد أحسن أوقف على رجلين، انزلت فجثثت على ركبتي، انزلت أهويت جالسا، ما عد رجلين ما بقت شيني، ما بقى أحس فيها، أحس إنه ما في حيل، مثل ما يقول بالعامية ما ظل بي حيل أوقف، فحتى أهويت إلى الأرض. حين سمعته تلاها هنا قد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، صلى الله عليه وسلم، طبت حيا وميتا يا رسول الله. الآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون انشغلوا عن دفنه عليه الصلاة والسلام بتنصيب خليفة، ليش؟ كما يقولون وكما ذكرنا في هذه الحلقات أنهم كانوا مشغولين بما هو أهم، يعني المهم ما هو؟ أن يكون المسلمون يد واحدة وأن لا تحدث فرقة، وأن ينصبوا خليفة يتابع المشوار بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ونذكر لكم قصة سقيفة بني ساعدة كما رواها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه، ونقلها عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. في القصة يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كنت أقرأ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزلي بمنى في الحج وأي في آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن بن عوف فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة. شو معنى هذا الكلام؟ يعني أنه واحد عبد الرحمن بن عوف سمع واحد من الرعية يقول له: بكرة بس يموت عمر نبيع فلان، يعني فغضب عمر رضي الله عنه. ليش غضب؟ قال: أني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فنحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبونهم أمرهم، الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. انتبهت؟ إذا اعتبر أنه هذا الأمر، إذا إنسان أنت بايعت إنسان من دون مشورة من المسلمين، إذا بايعت خليفة من دون مشورة من المسلمين، فأنت قد غصبت المسلمين وأخذت منهم حقهم. لأجل ذلك قلنا السلطان للأمة، يعني الأمة هي التي تنصب الخليفة، وهي التي تبايعه، وهي التي تحاسبه، وهي التي تخلعه إن خالف شرع الله عز وجل، وهي التي تخلعه إن كفر وإن إيش وإن حاد الله ورسوله. فالسلطان للأمة والسيادة للشرع. إذا ماذا قال عمر؟ فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. عبد الرحمن بن عوف ماذا قال؟ قال: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغائهم، وأنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها أولئك عند كل مطير، ولا يعوها ولا يضعوها في مواضعها. يعني شو معنى هذا الكلام؟ أنه قال له عبد الرحمن بن عوف: طيب بالك يا أمير المؤمنين، الحج في الصالح وفي الفاسد، في التقي وفي المنافق، في الإنسان الواعي الفهمان، وفي الناس الجهلة الحمقى السذج، في العوام وفي الفهمانة، فممكن واحد يأخذ كلامك يفهمه يعني ما هو فهم صحيح، فارجع للمدينة المنورة، هناك إذا حكيت كلام يفهمه أهل العقول الراجحة إيش تقصد. ليش؟ لأنه أهل الحل والعقد مين؟ هم صحابة رضوان الله عليهم في المدينة المنورة، كانوا المهاجرين والأنصار. طبعا رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المدينة، وأخذ بنصيحة عبد الرحمن بن عوف وقال: بس أرجع للمدينة المنورة أول مقام أوقفه بدي أقول هذا الكلام حول أن الخلافة وأن السيادة للشرع لا للشعب، وأن السلطان للأمة. يقول عبد الله بن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فبأول يوم بالجمعة أول جمعة يقول: عجلت بالرواح فوجدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو ابن زيد بن عمرو بن نفيل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث زيد أمة وحدة. وقصته عجيبة في التاريخ الإسلامي، هو في الجاهلية لا ليس مجال ذكرها هنا. فجالس قال: وجدت جالسا عند المنبر، فيقول عبد الله بن عباس: فجلست حذوه يعني جنبه، ركبتي تمس ركبتيه، فحينما خرج عمر ورأيته مقبلا قلت لسعيد اليوم سوف يقول عمر على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف. قال فأنكر علي سعيد أنت شو عرفك بالغيب وشو ممكن يقول عمر بن الخطاب كلام ما قاله من قبل. فطبعا عبد الله بن عباس عرفان شو بده أو عرفان أنه عمر بن الخطاب بده يحكي لأنه هو كان بمكة وهو حاضر النقاش مع عبد الرحمن بن عوف. فخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبة طويلة نأخذ منها ما يخص الموضوع ألا وهو كما قلنا في مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية أن السلطان للشرع أو السلطان للأمة والسيادة للشرع. فمن ضمن الخطبة إيش قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغتر امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وأنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها وليس فيكم من تقطع فيه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان من خيرنا حين توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم. يذكر القصة قصة البيعة أبو بكر الصديق. بعض الناس يقول لك هو لا يرد، بعضهم يقول لك كانت فلتة، هي ما هي فلتة، بس يعني مثل ما قالوا إنما راد يرد عليهم. قال إن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وعلي والزبير ومن معهما وين اجتمعوا لدفن النبي عليه الصلاة والسلام. قال واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا رجلان صالحان فقالا يعني ما فذكرا ما تمالى عليه القوم فقال أين تريدان يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد أخواننا هؤلاء من الأنصار. قال لا عليكم لا تقربوهم أخذوا أمركم. فقال عمر والله لنأتينهم. وانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فدخلوا عليهم قال فلما جلسنا فإذا سعد بن عبادة يقول بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط منا وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم أرادوا أن يختزلونا من أهلنا وأن يحضونا من أمرنا. إيش يعني هالكلام؟ يعني أنه إحنا مثل هلأ بعض الفصائل يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه شو قال؟ قال أنه إحنا اللي نصرنا النبي عليه الصلاة والسلام فإحنا أولى بالخلافة منكم. فمثل الآن بعض الفصائل يقول لك يا أخي إحنا أصحاب القوة إحنا الأولى أن نحكم مو أصحاب المشروع السياسي. ما هذا الكلام؟ فهنا بلش النقاش انه مين الاولى بالخلافة، المهاجرين ولا الانصار، ومين من المهاجرين اولى. فيقول عمر بن الخطاب وكنت قد حضرت مقالة اعجبتني اريد ان اتكلم بها وابو بكر موجود ولكن كنت اواري منه بعض الحدة. قال فلما اردت ان اتكلم قال ابو بكر على رسلك طول بالك. قال فكرهت أن أغضبه وكان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتكلم أبو بكر وكان أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها. تمهت؟ إذن أنا محضر كلام بس أبو بكر الصديق الله يرضى عنه قال كلام أفضل من كلامي هيك على السليقة مثل ما يقولوا بالعامية على البديهة من دون تحضير. ثم بدأ فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. يقول فأخذ بيد أبي بكر، أصلا فأخذ أبو بكر بيد عمر وبيد أبي عبيدة بن الجراح. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما كرهت من كلامه إلا هالكلمة هاي. يعني لما هو قيل أنه بيع عمر، يعني أبو بكر موجود مضايع عمر، هيك يعني قصد عمر بن الخطاب الله يرضى عنه. قال: ولا أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. قال: ثم قال أحد الأنصار: أنا جذيرها المحكك وعذيرها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا، ولكننا الأمراء وأنتم الوزراء، نحن أوسط العرب دارا وعزهم أحسابا. يا معشر الأنصار، إنا والله لا ننكر فضلكم ولا ننكر بلاءكم في الإسلام ولا حقكم الواجب علينا، ولكنكم قد عرفتم أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم، وأن العرب لن تجتمع إلا على رجل منهم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، فاتقوا الله ولا تصدعوا الإسلام ولا تكونوا أول من أحدث في الإسلام. ثم تابع أبو بكر رضي الله عنه وهو يستنبط من كتاب الله عز وجل استنباطا عجيبا، فقال لهم: إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونحن الصادقين، أي المهاجرين هم الصادقين. فقال قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون. فنحن الصادقين وأنتم سماكم المفلحين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولأنه رجل سياسي ومن الدرجة الأولى، نظر إلى قوله تعالى وكونوا مع الصادقين من وجهة نظر سياسية، وأقنع الأنصار بوجهة نظره. فقال عمر: يا معشر الأنصار، فقال عمر رضي الله عنه: سيفان في غمد واحد لا يصلحان. مستحيل، يعني ما يصير قائدين بالسفينة، مستحيل. يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر يأمكم يأم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. فقال عمر: أبسط يديك أبايعك يا أبا بكر. فبايعه وبايعه الناس وبايعه الأنصار والمهاجرين. ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه فقال: أما بعد أيها الناس، فأني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ثم قال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. تبوا على هالجملتين يا إخوة، هالجملتين: إني قد وليت عليكم. شو يعني وليت عليكم؟ يعني مو أنا اللي صرت. وأيضا: أطيعون ما أطعت الله ورسوله. لذلك نأكد على الفكرة التي قلناها، يعني كل هذه القصة لندلل على الفكرة التي قلناها في مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية، المادة 22، أن نظام الحكم يقوم على 4 قواعد، منها أن السيادة للشرع للشعب بقول أبي بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لكم عليه. وأن السلطان للأمة بقول أبي بكر نفسه: إني وليت عليكم، يعني مو أنا اخترتم. هذه هي قصة البيعة، وتعلمون بقية ما حدث، كيف صارت خلافة أبي بكر. نسأل الله عز وجل أن يتحقق بشرى النبي عليه الصلاة والسلام، وتقام خلافة مثل خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من جديد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.